لو تطرقنا إلى نوع آخر من المصادر في التاريخ وفي الحضارة الإسلامية، هنلاقي علم تقويم البلدان، علم تقويم البلدان، وهو نوع مصدري مهم جدا اللي بنطلق عليه المصادر الجغرافية. واحنا عارفين أن الإنتاج الجغرافي الإسلامي يعني ذات أهمية مرجعية، سواء كان مهتما بالتعريف بالأرض أو بالإنتاج أو بالإنسان أو بالطرق، وسواء التجارية أو المراكز أو المدن. إذن هذه المرجعية الجغرافية لها دور كبير جدا في متابعة الواقع الاجتماعي وتكوين تصور شامل للجسد الاجتماعي آنذاك. العرب كتبوا في هذا المجال قبل أن يتصلوا بتراث غيرهم. طبعا اللي كان دفعهم إلى هذا الحاجة إلى معرفة البلاد والطرق الموصلة إليها، وتيسيرا لكي تتيسر حركة التجارة. وأيضا كانوا محتاجين ده عشان يمهدوا في فتوحاتهم الحربية، وتمكينا للحج لبيت الله تعالى، وأيضا لمسألة طلب العلم وغير ذلك من الأغراض العامة والخاصة. الجغرافيا العلمية بدأت في عهد الخليفة المأمون العباسي كما تعلمون، الذي كان قد أنشأ بيت الحكمة. زود المأمون هذا البيت بمكتبة، وزودوا أيضا بمرصد فلكي، والمأمون آنذاك قد طلب رسم خريطة من المسعودي مصور فيها العالم بأفلاكه الثلاثة. رآها يعني المسعودي، رسم هذه الخريطة فيها الأفلاك الثلاثة، فيها النجوم، فيها البر، فيها البحر، فيها المساكن بتاعت الأمم، فيها المدن، وغير ذلك من المعلومات التي وردت في جغرافية المسعودي، أو في آسف في خريطة المسعودي. بعد ذلك رأينا تحسنات أدخلت على هذا التأليف، تحديد موقع الجزيرة العربية، مناطق دجلة، الفرات، الخليج العربي وغير ذلك. في القرن الرابع الهجري يعني التأليف في هذا التراث الأدبي الجغرافي أصبح أكثر دقة، أكثر ثراء. في مقدمة الجغرافيين في ذلك العصر كان المسعودي احنا عارفين ألف كتاب اسمه مروج الذهب. و الميزة هذا الكتاب أن المسعودي كتبه عن طريق المشاهدة، والمسعودي كان عارف بخواص الأقاليم لأنه عاينها، سافر إليها، قطع مسافات كبيرة جدا في بلاد السند وفي الصين، اقتحم بلاد الشرق واقتحم بلاد الغرب. المسعودي نفسه بيذكر في داخل هذا الكتاب، بيقول أن لكل إقليم عجائب يقتصر على علمها على أهله، كل إقليم أهله أدرى به، كل إقليم عجائب يقتصر علمها على أهله، وليس من لزم جهة وطنه وقنع بما تنمى إليه من الأخبار عن إقليمه كمن قسم عمره على قطع الأقطار، ووزع أيامه بين تفاريق الأصفار، واستخرج لكل دقيق من معدنه. هو بيقول بقى يعني أنا برضو سافرت وترحلت ورحلت شرقا وغربا، وعاينت وشاهدت ونظرت، فبالتالي كتابي يعني جاء عن طريق المشاهدة وجاء عن طريق المعاينة. وده اللي بيميز المسعودي. يبقى استقى حقائق كتابه من المشاهدة ومن المعاينة. طيب المهم في هذا الإنتاج الجغرافي العربي هو الواقعية بتاعته، واقعيته في الوصف. والإنتاج الجغرافي بيتوفر على مادة جيدة نسبيا من شأنها أن تلقي لنا أضواء على جوانب غابت عن الأنواع الأخرى في التراث التاريخي الحدثي. المؤلفات الجغرافية أو المصادر الجغرافية بتمكننا من معرفة بعض الخصائص الاجتماعية وتقويمها تقويما معقولا، ويكمن بداخل المصادر الجغرافية أمرا مهما ألا وهو المصداقية. بتجيء مصداقية المصادر الجغرافية في البحث التاريخي من المعاينة، من الضبط الوثائقي الذي يمتاز به، رغم أن بعضا منها جاء مختصرا وجاء مقتصدا في تقديم المعلومة، وجاء مقتصدا في انعدام التفصيلات أيضا، وجاء مقتصدا في ضعف المستوى الإحصائي، وهناك سلبية. يعني كل هذه بعض السلبيات البسيطة في كتب المصادر الجغرافية، أيضا نضيف إليها يعني سلبية أخرى لابد أن ينظر إليها الباحث بعين الاعتبار، وألا وهي ظاهرة التعميم في أغلب المادة التي تقدمها المصادر الجغرافية. ظاهرة التعميم في أغلب المادة التي تقدمها المصادر الجغرافية. النصوص الجغرافية لها دور كبير جدا في توضيح استجابة النسيج الاجتماعي لتفاعل التيارات الفكرية بالأنماط الثقافية المحلية داخل المجتمعات الإسلامية، سواء رعاة، سواء فلاحين، سواء تجار، حرفيين، تطاير. وهناك أيضا بنلاقي في تطاير مذهبي متنوع ما بين سنة، ما بين شيعة، وما بين مذاهب أخرى قد ظهرت في العالم الإسلامي تلمسها أيضا هذه المصادر الجغرافية. لكن التعامل مع هذا النوع المصدري عنده إشكاليات كثيرة، إشكاليات ليست في القراءة وليست في الفهم، ولا فهم النصوص رغم اختصارها وضعف مستواها الإحصائي وانعدام تفصيلاتها، أو حتى في ظاهرة التعميم اللي تكلمنا عنها. لا، الإشكال هنا في التعامل مع المصادر الجغرافية هو إشكال منهجي. الإشكال المنهجي في هذا التراث هو إيه؟ هو عدم تخطيطه للمجال الجغرافي لكافة الأقاليم الإسلامية تغطية كاملة مكانيا وزمانيا. هنلاقي المتمعن في قراءة المصادر الجغرافية يجد أنها قد انحصرت معظمها في وصف طرق التجارة والمدن والمراكز الواقعة فيها. وهناك إشكال منهجي آخر في هذه المصادر أيضا، هو أن الأقاليم المحلية للأسف الشديد هي لم تساهم في تدوين هذا التراث الجغرافي. الأقاليم المحلية لم تساهم في تدوين هذا التراث، بمعنى أننا لا نجد مثلا على سبيل المثال أن أحدا من مصر قد كتب في جغرافية مصر في ذاك التوقيت، وبالتالي هيكون أدرى من الذي جاء من إقليم آخر وكتب عن مصر. يبقى هذا إشكال منهجي، يبقى لأنه الأقاليم المحلية ما ساهمتش في تدوين هذا التراث، بالإضافة إلى طابع التناقل. هنلاقي المعلومات بتتناقل في المصادر الجغرافية وتكاد تكرر المعلومات القديمة في النصوص التي جاءت بعدها بعدد من القرون، مما يفرض صرامة وحظرا شديدين في قراءتها. نصيحتي اللي بوجهها إلى طلاب الباحثين عند استخدام هذا التراث الجغرافي هو القيام بالعملية الانتقائية، القيام بالعملية الانتقائية على أساس من الشروط الصارمة التي تضمن الوثوق في المادة المعاصرة للزمن التاريخي للوقائع المعالجة في الأبحاث التاريخية. ومن لا بأس أنه ممكن نطبق عند استخدامنا لهذا النوع المصدري الجغرافي، ممكن نطبق المنهج التراجعي باعتباره إطارا للقياس الشبهي رغم تضعيف المؤرخين له، ولكن عند تطبيقنا للمنهج التراجعي يجب أن نكون حذرين شديدي الحذر في استخدام المعلومة التي طبقت عليها هذا المنهج التراجعي. رغم هذا النقد الموجه إلى أدب الجغرافيا وإلى المصادر الجغرافية، إلا أننا نستطيع القول بأن الكشوف الجغرافية الأوروبية التي ظهرت في عصر النهضة تدين بالفضل للجغرافيين العرب. كتب كثيرة جدا